أما بعد، عندما يتوهم الإنسان أن لأحوال هذه الدنيا دوام يصاب بالصدمات، ولكنه عندما يعلم أن الدنيا متقلبة الأحوال، فما يكون في حال إلا وهو مستعد للحال الذي يليه. تمر به هذه الدنيا فلا يستغرب منها أي شيء يكون. إذا كان الإنسان في حالة رخاء ونعمة، لا ينبغي له يا إخوتي أن يتوهم أن هذا الحال دائم. وإذا كان في حال شدة وعسر، فينبغي له أيضا أن لا يتوهم أن هذا الحال له أي دوام. الدنيا تتقلب بمن فيها كما يتقلب الليل والنهار. تارة تجد نفسك في الليل، وبعدما يمر الليل يطلع النهار. لن يدوم لك حال صبر، وسرعان ما تنتقل من الصبر إلى الشكر إن كنت مؤمنا. لن يدوم لك غنى، لن يدوم لك فقر. إذا علم الإنسان وهو يتأمل في هذه الحقائق، إذا علم هذه الحقيقة، فإنه يكون مستعدا في كل أحواله لتغير الأحوال. ومما يندرج في هذا التقلب أن الدنيا تارة تعيش حالة الاستقرار والأمن، وتارة أخرى تعيش حالة الاستنفار والخوف. نعم يا إخوتي، إذا توهم الإنسان أنه سيبقى مدة طويلة في استقرار وسلام لا يطرأ حال الخوف والحرب والقتال إليه، فهو واهم. وإذا كان في حالة من الاضطراب والفوضى، فليعلم أنه أمر لا محالة زائل. من هنا جاء التشريع الرباني منبها للإنسان إلى أخذ الحذر. وربنا سبحانه وتعالى يقول في نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وبهذا النص ينبه القرآن الكريم إلى حالة الحذر التي ينبغي أن يعيشها المؤمن. وهذه الحالة ليست حالة نفسانية. الحذر لا يعني أن يكون الإنسان متوجسا ومنتظرا، إنما يعني احتياطات عملية، إنما يعني احتياطات سلوكية. إنه وهو في حالة الأمن والاستقرار ينبغي عليه أن يفكر في وقت لا يعيش فيه حالة الأمن والاستقرار. إنه في الوقت الذي يجد فيه الطعام ينبغي عليه أن يحتاط وأن يفكر في يوم لا يجد فيه الطعام. إنه وهو يجد الناس من حوله في صحة وعافية ينبغي أن يكون محتاطا ومستعدا ومتعلما كيف يتعامل إذا انتشر المرض، إذا انتشرت الجراح، إذا انتشر في الناس الضرر والأذى. هذا أمر قد يظن الإنسان أنه بعيد عنه، ولذلك تراه في حالة من الاسترخاء، تراه في حالة من الراحة والدعاء. ولو أنه علم أن القرآن الكريم يوجب عليه الحذر بمقتضياته العملية لكان درب نفسه على كل الحالات. هل تعلم هذا المسلم كيف يتعامل مع حالة الجراح لو أن الله سبحانه وتعالى قدر حصولها؟ هل درب هذا المسلم نفسه أو المسلمة على حالة تكون فيها الحروق منتشرة؟ هل درب هذا المسلم أو المسلمة نفسه على الحالة التي يعاني فيها المجتمع من قلة الذات، هذا كله مندرج يا إخوتي في الواجبات الشرعية. والنص الذي سأقرأه على حضراتكم نص يثير في الأمة الاستعداد، ولا يجعل حالة الحذر هذه حالة نفسانية يكون الإنسان فيها مجرد منتظر، لا. اسمعوا في سورة النساء قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهذا ما أشرت إليه، أي كونوا في حالة الحذر، كونوا في أخذ الحذر. لكنه ماذا قال بعدها؟ هل قال كونوا في حذر منتظرين، لكنه أتبعها، أم أنه أتبعها بأمور عملية وسلوكية؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أتمنى على الدارسين يا إخوتي أن يتأملوا في هذه الآية تأملا عميقا وهادئا. إنه سبحانه وتعالى يؤصل في هذه الآية لأسلوبين اثنين. الأسلوب الأول ما يعرف اليوم بأسلوب المقاومة، حيث يقسم المجتمع إلى مجموعات، كل مجموعة لها دور ووظيفة. مجموعة تقاتل، مجموعة تقوم بالإسعافات، مجموعة تؤمن الإمداد والزاد. فقوله تبارك وتعالى: فانفروا ثبات، ينبغي لكم وأنتم تقرؤونها يا إخوتي أن تفهموا معناها. ماذا يعني قوله تعالى؟ ماذا يعني فانفروا ثبات؟ الثبات، الثبه مفرد، الثبه مفرد، تعني كلمة الثبه المجموعة، المجموعة. وعندما يقول ثبات أي مجموعات، فهو سبحانه وتعالى يشير إلى وجوب تنظيم المجتمع إلى مجموعات. فإذا وجد في المجتمع قوات مسلحة، ينبغي أن يوجد في المجتمع دفاع مدني، ينبغي أن يوجد في المجتمع هيئات لتأمين الزاد، لتأمين المؤن، وقس على هذا. فقوله تبارك وتعالى: فانفروا ثبات، أي انفروا مجموعات. الثبه المجموعة المهيئة المستعدة، أو ينفروا جميعا، وهي الحالة الثانية التي يجب فيها القتال على الكبير والصغير، فيكون المجتمع كله جيشا واحدا. وهكذا ينظم القرآن الكريم ويعطي للمجتمع خياراته بحسب الحالة التي يحتاج إليها هذا المجتمع. خذوا حذركم، خذوا كل الاحتياطات التي ينبغي أن تؤخذ لمواجهة طارئ ما، لمواجهة عدو ما. هل نفكر يا إخوتي بهذا التفكير ونحن في مصانعنا ونحن في متاجرنا، أم أن الواحد منا اليوم يعاني من أزمة الانحصار في الحالة التي هو فيها؟ فإذا دخل إلى بيته الفارح المجهز بكل ما يحتاج إليه الإنسان نسي كل شيء. لا، هذا يمكن أن يكون في الجنة. فإذا دخلت الجنة عليك أن تنسى كل شيء يمكن أن يحصل فيه اضطراب. الجنة دار استقرار، دار نعيم، دار سكينة، دار سعادة، دار لذة. أما هذه الدنيا فإنها دار المتغيرات، دار المتقلبات، دار الطوارئ. ولذلك يكون المؤمن في حالة من البلادة والغباء إن كان توهم أنه يبقى في هذه الحال التي هو فيها. ترى أن الإنسان يدخل إلى متجره فينسى كل شيء إلا متجره، وإذا دخل إلى بيت فارغ مزود بكل ما يحتاج إليه الإنسان من وسائل الراحة نسي كل شيء، وإذا وصل إلى حالة من الفقر والضجر ورأى أنه محتاج إلى بدهيات العيش أو أولوياته يتوهم أيضا أن هذا سوف يدوم. لا، الدنيا إنما هي دار المتغيرات، والمؤمن الواعي المؤمن الفاهم هو الذي يعلم أن عليه أن يكون في كل الحالات مستعدا للتغير. لذلك كم رأينا من الحالات التي يصاب فيها أصحابها يا إخوتي بالصدمة النفسية لأنه لا يتوقع المتغير. أما قرأتم قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها؟ أي كل هذه المتغيرات التي تعيشونها مكتوبة من الأزل، فلا تفاجأوا لأن كل شيء مكتوب وسوف يأتي في ميعاده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا يقول سبحانه وتعالى هذا؟ لماذا يقرره لنا؟ يقول سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، حتى لا تقعوا في مصيبة الصدمة عندما يأتي المتغير الجديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فكثيرا ما يصاب الإنسان بالصدمة النفسية التي تخرجه عن حالة توازنه عندما يرى المتغير والطارئ. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي مجموعات متعددة تأخذ كل مجموعة دورها، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئنه. انظروا إلى هذا التعبير القرآني، كأنه سبحانه وتعالى يأمر الأمة بمسارعة إلى هذا الذي ذكره، أن تقوم الأمة كلها بأخذ الحذر، أن تقوم بأخذ الاحتياطات. لكن هناك من يمارس الدور العكسي. ما الذي يجعلنا مطمئنين ونحن نعيش في عالم منفعل أكثر من كونه فاعلة؟ نحن في عصر تجبر القوة، نحن في عصر نعاني فيه من جبروت واستكبار تمارسه القوى العالمية، نعاني من عدو صهيوني متغطرس يريد أن يهود مقدساتنا، يريد أن يسلبنا بلادنا، ما يزال جزء من بلادنا محتلة، الجولان محتل حتى هذه اللحظة. نحن نعاني من الاضطراب في بلاد تحيط بنا. إذن ما الذي يجعلنا نطمئن طمأنينة دائمة؟ ما الذي يجعلنا لا نأخذ الحيطة والحذر والاحتياطات العملية؟ ينبغي أن نكون مسارعين لأخذ الاحتياطات على كل الأصعدة، حتى إذا ما جاء طارئ من الطوارئ نكون في نفوسنا وفي سلوكنا ووسائلنا مستعدين لهذا الطارئ. لذلك قال سبحانه: وإن منكم لمن ليبطئن، أي منكم من يدعو إلى حالة الاستقرار والسكينة، منكم من يعاكس هذا التوجيه الرباني. ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى المسارعة من أجل أخذ الحذر والحيطة، ولكن من الناس الذين ينتمون إلى هذه الأمة من يبطئ، يقول: انسى كل شيء، استرخي كن في حالة من النسيان ولا ينبغي لك أن تفكر بما يمكن أن يكون. وهذا يا إخوتي كله يتنافى مع ما ينبغي أن يكون في هذه الأمة الإسلامية. أمتنا أمة واعية، يوجد في تشريعنا صلاة اسمها صلاة الخوف، صلاة الخوف التي يصلي فيها الإنسان لله تبارك وتعالى، وربما يكون ملتحما وهو في الصلاة مع العدو فيسقط توجهه حتى إلى القبلة، فهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فسمى وجه الله. ركوعه يكون قلبيا، سجوده يكون قلبيا، هو موصول وهو في التحامه مع العدو، هو موصول بالله تبارك وتعالى، يسقط عنه في صلاة الخوف في وقت التحامه بالعدو كل الحركات التي يكون فيها عادة هذا المؤمن في الصلاة. لماذا يا إخوتي؟ من أجل أن يكون محتاطا، لأنه ربما وهو في التحامه مع العدو يكون في وقت ركوعه أو سجوده غافلا عن الحذر، غافلا عن الحيطة، وهو مطلوب منه أن يكون ملاحظا لحركات عدوه، وربما يكون عدوه منتظرا منه الحالة هذه التي يكون فيها راكعا أو ساجدا من أجل أن يضربه ضربته القاضية. لكن المؤمن فطن، لكن المؤمن فاهم، لكن المؤمن لا ينشغل بحالته الباطنة عن واقعه الحسي، إنما هو راصد لكل الحركات الواقعية الحسية. هذا درس ينبغي أن نتنبه إليه، لا ينبغي أن نستغرق في روحانية تشغلنا عن الواقع، كما أننا في نفس الوقت لا ينبغي أن ننشغل بالواقع عن حالة الاتصال القلبي بالله الذي يقول فيه الباطن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيكون في باطنه موصولا بالله، يكون في باطنه متصلا بالله تبارك وتعالى، ولكن عينه لا تغفل أبدا عن التقلبات التي تكون من حوله، لا يغفل عن واقعه. المؤمن ملاحظ لتطورات الاقتصاد، ملاحظ للتطورات الاجتماعية، ملاحظ للتطورات العسكرية، ملاحظ للتطورات الغذائية. هكذا لا يكون المؤمنون يا إخوتي. المؤمن ليس هو صاحب السبحة الطويلة وهو جاهل بواقعه ولا يعرف ما الذي يحصل في الواقع، ولا هو شيطان بعيد ومقطوع عن الله تبارك وتعالى، إنما هو جامع للحالين معا، هو ملاحظ لتغيرات الواقع ومنفعل مع تغيرات الواقع، وفي نفس الوقت يكون موصول الباطن بالله تبارك وتعالى، يكون قلبه ساجدا لله وهو قائم في صفوف العدو، وهو قائم بين الناس. قال أحد أهل التحقيق: من أعجب ما رأيت، رأيت شيخا عجوزا متعلقا بأستار الكعبة وهو يطلب من الله تعالى زيادة الدنيا، ورأيت شابا في أسواق مكة يبيع ويشتري وقلبه مستغرق وموصول بالله. هكذا يا إخوتي يظهر معنى قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلا ذكر الله أشغلهم عن التجارة والبيع، ولا أشغلهم عن ملاحقة العدو ومتابعته، ولا أشغلهم عن الواقع
ولا الواقع هذا أشغلهم عن ذكر الله، لأن ذكر الله ينبغي أن يكون في كل الأحوال. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحيانه. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال ذاكرة وفي حال من الأحوال غافلة، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ذاكرا لله في كل أحواله. وهو في بيته ذاكر لله، وهو في السوق ذاكر لله، وهو في المسجد ذاكر لله، وهو مع نسائه ذاكر لله، وهو مع الأطفال ذاكر لله، وهو مع العدو ذاكر لله. بل ورد حديث يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يروي عن ربه: كل عبدي هو الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، أي الذي يلاقي عدوه في أرض المعركة، فلا يشغله لقاؤه بالعدو عن ذكر الله. نعم، لماذا يكون هذا المؤمن ذاكرا لله في كل أحواله ومقتديا بهذا بإمامنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه علم الحقيقة التي ينبغي أن نكررها على قلوبنا كثيرا، وهي قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. ولا ذكر الله أكبر. فإذا قلت الله أكبر وأنت تدخل في الصلاة، وإذا قلت الله أكبر وأنت في حياتك، فتذكر قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. كما أن الله هو الكبير وهو العظيم وهو الأكبر سبحانه، فإن ذكر الله تبارك وتعالى أيضا في السلوك الإنساني هو الأكبر. ولا ذكر الله أكبر. يعيش المؤمن يا إخوتي هذا التوازن. قلت هذا لأن كثيرا من الموجهين والوعاظ عندما يوجهون الناس يوجهونهم إلى الروحانية ويشغلونهم عن ملاحظة الواقع ويشغلونهم عن ملاحظة الحذر والحيطة. لا ينبغي لنا أن نتحدث عن حذر وحيطة بمعزل عن مراقبة الله والتوجه إليه، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن نشغل الناس بالحديث عن تذكر الله والاستغراق في حضرته وتذكر الجنة والنار وأحوال يوم الآخرة، وننشغل عن أخذ الحذر والحيطة في واقعنا، لأن الله سبحانه وتعالى كلف بواطننا بالتوجه إليه وكلف ظواهرنا بالتعامل مع الواقع المحسوس، كلف ظواهرنا أن تكون حاضرة مع كل المتغيرات التي يمكن أن يلاحظها الإنسان في دنيا التي يعيش فيها. هذا هو إسلامنا. من أجل هذا استطاع إسلامنا أن يبني حضارة متميزة، حضارة مادية وحضارة معنوية. حضارة مادية أصبحت متفوقة على كل الأمم في يوم من الأيام، وحضارة معنوية اتسمت بالأخلاق واتسمت بالعبودية لله تبارك وتعالى. اللهم فهمنا الإسلام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، حققنا يا ربنا بدينك الذي أردتنا أن نكون فيه، ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.